مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتابع اليوم وإياكم آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية بعد بدء الهدنة وخرقها في ذات الوقت واستمرار طيران التحالف السعودي بقصف اليمن وتراشق الاتهامات بين أطراف الحرب. حول هذه التفاصيل يحدثنا عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي، فلنتابع معا الحوار الذي أجريناه معه بهذا الصدد. عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله السيد محمد ناصر البخيتي. سيد محمد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا.
أهلا بكم سيد محمد. التحالف السعودي قصف يوم أمس مدينة صنعاء وراح ضحية هذا القصف 25 شخص و50 جريح، يعني ولم يتوقف الأمر هنا. التحالف السعودي لم يلتزم بالهدنة انطلاقا مما قام به من قصف لصنعاء ومناطق أخرى، وكانت هناك هدنة قد قررت برعاية الأمم المتحدة في 10 من الشهر الجاري، لكن الحجة التي يعني قدمها التحالف السعودي هو أنكم أنتم لم تلتزموا بهذه الهدنة، أو كما قالوا بالحرف لم تحترموها. كيف تعلقون على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الغريب أن تعلن السعودية على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد عسيري بأنهم غير معنيين بالهدنة بحجة أن الأمم المتحدة لم تنسق معهم، وبعد ذلك يتهموننا بأننا من أخترق الهدنة. أضف إلى ذلك أن الكثير من قيادات ميليشيات المرتزقة في اليمن قد أعلنوا هم أنفسهم بأنهم غير معنيين تلك الهدنة وأنهم سيواصلون القتال. مع ذلك لا تزال وسائل الإعلام تابعة للعدوان السعودي تكيل الاتهامات لأنصار الله والجيش اليمني بأنهم هم من اخترقوا الهدنة. أضف إلى ذلك أن لا أحد يستطيع أن يلزم تنظيم قاعدة وداعش بوقف إطلاق النار ولو لمدة محددة، لأن منهجهم يقوم على فكرة العلن. تلك الأطراف هي التي أعلنت بشكل واضح وصريح لأنها لن تلتزم بالهدنة، وأيضا من الناحية العملية اخترقت هذه الهدنة، حيث أن عدد الغارات تصاعدت بشكل كبير منذ بداية الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. لكن مع ذلك نستغرب اتهامهم لنا بأننا من اخترق تلك الهدنة، وهذا الشيء لم يحصل في أي حرب أن يصل حد الكبد أو الجرعة على الكبد إلى هذا الحد.
نعم.
من ناحية ثانية، للأسف الشديد أن الأمم المتحدة هي أصبحت متواطئة مع هذا العدوان، حيث كان يفترض أن تكشف من وراء خرج هذه الهدنة، خصوصا وأن هناك أطراف قد أعلنت بشكل واضح وصريح بأنها لن تلتزم بهذه الهدنة.
نعم سيد محمد، المناطق التي تتعرض للقصف وبالتحديد مناطق تواجد مدنيين، هل هناك من لجان خاصة تقوم بتنسيق؟ لأننا نرى صراحة حسب الإعلام أنه لا يوجد ما يثبت كلامكم عذرا هنا لهذه الموضوعية على الساحة الغربية. بالفعل الإعلام الغربي إنما فقط عبر التواصل الاجتماعي يقوم بعض الإعلاميين والناشطين اليمنيين بإظهار هذه الصور المروعة للأطفال وللمدنيين الضحايا جراء هذا القصف. ما الذي يمكن أن تقومون به من أجل إيصال الصوت إلى الأمم المتحدة التي تقرر وتنسق مع السعودية والسعودية تنكر أنها لا تنسق معها؟
الحرب الدائرة في اليمن سواء عبر الاعتداء المباشر أو عبر دعم قوات المرتزقة في الداخل هي لا تعبر عن أزمة داخل اليمن بقدر ما تعبر عن أزمة أخلاقية يعيشوا هذا العالم. نعرف أن مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة تحكمها بعض المصالح، ولكن ليس إلى هذه الدرجة من العدوان والنفاق. فمثلا عندما يحصل اعتداء من قبل دولة على دولة أخرى ويجتمع مجلس الأمن، ففي هذه الحالة أما أنه يقوم بإصدار قرار يدين تلك الحرب ويدين الدولة المعتدية، أو يحصل خلافات ولا يكون هناك قرار. لكن ما حصل في اليمن هو أول مرة، حيث أن قرار مجلس الأمن قد أيد ذلك العدوان وأدان المعتدى عليه. تخيل أن هناك بند في القرار 2216 يدين ديام الحوثيين بأي استفزازات للسعودية على الحدود، طبعا أن هناك عدوان معلن وكبير وإجرامي يشن على اليمن، ونحن في ذلك الوقت لم نرد بعد، كنا بانتظار أن يقف العالم موقف ضد هذا العدوان، وانتظرنا 40 يوم دون أن يكون هناك رد. إذن نستطيع القول أن حجم النفاق لم يصل إلى هذا الحد في العالم كما وصل إليه في قضية اليمن، وهذا يكشف أن الكثير من الدول الإقليمية والدول الكبرى تعاني من أزمة أخلاقية، وأن قدرة السعودية على الدفع قد مكنها من إصدار قرار من مجلس الأمن متواطئ مع العدوان. أضف إلى ذلك قدرتها على التأثير على الكثير من وسائل الإعلام عبر الإغراءات المالية، وبالتالي ما يحصل في اليمن هو يعبر عن أزمة أخلاقية في هذا العالم. ولكن على العموم نحن في اليمن نراهن على الله سبحانه وتعالى، ونراهن على صمود هذا الشعب، ونحن واثقين بالانتصار بصرف النظر هل حصل موقف متعاطف من بعض الدول أو من بعض المنظمات أو وسائل الإعلام أو لا. نحن لا نراهن عليهم كثيرا، ولكن ينبغي أن تتحرك الدول وكذلك المنظمات تحرك إنساني أخلاقي، لأن هذا يعود يعني بالمصلحة عليها هي.
نعم.
لأن التخلي عن الأخلاق هو دائما يضر
نعم.
بالدولة نفسها. نعم. أو المنظمة أو الفرد.
نعم سيد محمد، ليست هذه هي المرة الأولى التي تخرق فيها الهدنة، لكن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يقول أنه لم يفقد الأمل رغم انهيار الهدنة باليمن. وأعود بالتدقيق على سؤالي، أنه حسب تقرير الأمم المتحدة أنه منذ بداية الحرب السعودية على اليمن في 25 من آذار الماضي كان قد يعني راح ضحيتها أو جراء القصف 1700 شخص، وهناك 3800 جريح. هل هذه الإحصاءات دقيقة أم أننا يعني خانتنا الذاكرة في الإحصاءات اليمنية التي تتعدى الآلاف من الأطفال والنساء والرجال وإلى ما هنالك من تدمير البنى التحتية؟ من أين تستسقي هذه المنظمة هذه المعلومات، وأين هي المعلومات الحقيقية للضحايا وللدمار الذي حصل ويحصل في اليمن؟
نعم، عدد الضحايا الذين يتم الإعلان عنهم هم أقل بكثير من عدد الضحايا على الواقع، لأن هناك الكثير من الضحايا خصوصا في المناطق النائية لا يتم تسجيلهم. أضف إلى ذلك أنهم يقومون تسجيل أحيانا تسجيل العدد بعد الضربة مباشرة، وحيث أنه يتصاعد عدد الضحايا باستمرار، لأن هناك جرحى يتوفون، أيضا يتم استخراج المزيد من الجثث تحت الأنقاض. فمثلا العملية التي الضربة التي قام بها الطيران السعودي على حي الفقراء في صنعاء، في البداية كان عدد الضحايا الذين تم الإعلان عنهم في وسائل الإعلام كان 7 أشخاص، ولكن حتى الآن وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 30 شخص في ضربة واحدة. وبالتالي مثل تلك الإحصاءات هي لا تذكر كل الضحايا وإنما بعضهم. أضف إلى ذلك أن وسائل الإعلام بعض وسائل الإعلام اليمنية تنقل حقيقة ما يجري على أرض الواقع، وبالتالي هناك مصادر موثوقة كقناة المسير وبعض القنوات، وأنه كان هناك موقف أخلاقي لدى الكثير من الدول والمنظمات لا استطاعت أن تكتشف الحقيقة. يعني إن معرفة الحقيقة ليست بتلك الصعوبة رغم التضليل الإعلامي الكبير الذي تقوم به دول الإعلام.
نعم، أريد أن أسأل سؤال هنا جدا مهم في هذه المرحلة والفترة، وهو بما يخص الجار الإيراني، يعني الاتفاق النووي الإيراني. برأيك سيد محمد إلى أي حد يؤثر إيجابيا على الوضع في اليمن وعلى إيقاف هذا القصف وإيقاف الحرب ونزيف الدم في اليمن؟ هل سيكون له دورا إيجابيا كما يعني يتناوله البعض من الخبراء والمحللين على وسائل الإعلام؟
أنا لا أتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابي على الوضع في اليمن على المدى القصير، ولكن أعتقد أن يكون له تأثير إيجابي على التوتر في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل على المدى المتوسط والبعيد، لأن الآن السعودية تدرك تماما أنها لم تحقق أي هدف من هذا العدوان، وأنها تحقق أهداف عكسية، حيث أن الكثير من المتعاطفين أو من المنتمين للقوى المؤيدة للعدوان بدوا بالتخلي عنها. أيضا الشعب اليمني بدأ يدرك حجب السعودية وأنها تريد تدمير اليمن، وبالتالي حالة العداء في اليمن ضد السعودية تتصاعد حتى بين الفئة التي كانت صامتة. ولكن مع ذلك السعودية لا زالت تمارس عدوانها بشكل بشع وجبان ووضح، لأنها تتحرك الآن لا تتحرك وفق معطيات الواقع ووفق معطيات مصلحتها ومصلحة المنطقة، وإنما يدفعها عن انتقام والكبرياء لأنها لم تحقق أي هدف، وبالتالي مثل ذلك الاتفاق لم يؤثر عليها بشكل مباشر رغم الخسائر التي تتلقاها نظرا لمقابلتها، ولكن على المدى المتوسط والطويل أتوقع أن يؤثر ذلك الاتفاق بشكل إيجابي على المنطقة بشكل عام بما في ذلك الوضع في اليمن.
نعم سيد محمد، إذن أين ذهبت نتائج لقاء عمان وجنيف والوفود إلى روسيا وغيرها من الدول صاحبة الشأن؟ هل ذهبت أدراج الرياح؟ وماذا عن لقاء عمان، يعني وصول أو زيارة بحاح في 9 يوليو الماضي، يعني الجاري عفوا، للأردن، وحديث عن وساطة أردنية، هل ينفع الأردن في هذه الوساطة، وهل يمكن بالفعل أن يقدم شيء لليمن؟
لا تزال الوساطات جائلة، ولكن هذه الوساطات لم تحقق النتائج المرجوة منها، لأن عدد الدول الحريصة على وقف الحرب في اليمن هي قليلة كروسيا وإيران وعمان، بينما بقية الدول تحركها المصالح حيث أنها مستفيدة من استمرار مثل هذه الحرب، فهناك العديد من صفقات الأسلحة، بالإضافة إلى أن هناك أيضا مليارات الدولارات تصرف على هذه الحرب ولا يتم الإعلان عنها من حاجة لشراء الذخائر وكذلك قطع الغيار والصيانة، وهذه تدر مليارات الدولارات على دولة مثل بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا. وبالتالي كما قلت لك أن ما يحصل في اليمن من عدوان هو نتيجة لأزمة أخلاقية يعاني منها العالم، ولو ترك الأمر لليمنيين لا اتفقوا، وحتى تلك القوى الآن الموجودة في الرياض كانت ستكون موجودة في اليمن وتقبل بالشراكة، لأنه يعني تخيل الآن الطرف المهزوم والذي الآن لم يعد يجد له موطئ قدم في اليمن ومضطر للعيش في فنادق الرياض، لا زال حتى هذه اللحظة يرفض فكرة الشراكة لأنه يريد الانفراد بالقرار السياسي رغم أنه لم يعد يوجد له موطئ قدم في اليمن. لماذا هذا الإصرار الغريب؟ لأنه يراهن على التدخل الخارجي وأن يعود للانفراد بالقرار السياسي بالاستبداد الخارج. إذن الأزمة في اليمن هي أصبحت أزمة خارجية بقدر ما هي أزمة داخلية.
نعم سيد محمد، ماذا عن القوى السياسية اليمنية والحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة؟ وهل الحديث عن تشكيل مجلس رئاسي خلال الفترة القريبة القادمة صحيح؟ وما الذي يمكن أن يقدمه هذا المجلس، ولماذا تأخر بالفعل؟ يعني هناك حديث منذ فترة طويلة عن هذا المجلس والآن حتى الآن لم يرى النور ولم نتأكد من صحة العمل عليه، ومن يجب أن يدخل في عضوية هذا المجلس حتى يتم إنقاذ اليمن والوصول إلى بر الأمان؟ لأن هناك من يتهمكم أنكم أنتم في الداخل متصارعون وأنتم من يعني يجب أن تحلوا هذا المشكل، ولكن يعني كما يقولون أنه لا يوجد أي نتائج.
لا. في الماضي رغم التعقيدات التي كانت موجودة على الساحة اليمنية والتي كانت أيضا انعكاس للأزمات الخارجية، إلا أن المشاكل في اليمن كانت تحت السيطرة، كان يحصل هناك صراعات ولكن بعد ذلك يتم التوصل إلى اتفاقات، وكانت الأمور تجري نحو الأفضل ولو كان بشكل بطيء، وذلك نتيجة للقدرات التي كان يتمتع بها الممثل السابق للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر، حيث كان شخص يتمتع بشخصية قوية ولم يكن يرضخ للضغوط الخارجية، كان يتعاطى مع الخارج بشكل لا يضر بالتوازنات الداخلية إلى حد كبير، وكان يسعى لبناء العملية السياسية في اليمن على أساس التوازنات الداخلية، حتى أنه قد أكد في أحد تصريحاته بأن أساس المشكلة بأن هناك قوى في الداخل وكذلك في الخارج لا تريد إشراك أنصار الله في العملية السياسية، وهذا كان صحيح. إذن جمال بن عمر رغم يعني كما يعلم الجميع ضعف الأمم المتحدة بشكل عام تجاه المعاناة الإنسانية في العالم، ولكن دور بن عمر حقق الكثير من النتائج الإيجابية والتي كان على رأسها نجاح مؤتمر الحوار الوطني إلى حد كبير، وكذلك توصل اليمنيين إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي كان يضع آلية عملية تنفيذ تلك المخرجات، ولكن مع الدور الضعيف للأمم المتحدة والدور الأضعف لممثلها في اليمن والذي يرضخ بشكل كامل للإملاءات والضغوط السعودية، حتى أنه يتبنى موقف متناقضة، يتبنى موقف معين ثم يتبنى بعد ذلك نقيضة، هذا أضعف كثيرا المسار السياسي أو مسار الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، لذلك أنا أتوقع أن يؤدي ذلك إلى إيجاد مسارات أخرى للحل، لأنه حتى الدول الآن المستفيدة من تواطؤ الأمم المتحدة ومن تواطؤ المبعوث الأمم المتحدة هي نفسها ستبحث عن مسار آخر يخرجها من الورطة التي هي فيها كالسعودية وغيرها. وأتوقع أن يكون المسار العماني الذي تدعمه أيضا روسيا وكذلك إيران أن يكون هو الملاذ الأخير للتوصل إلى أي حل، وربما هذا يحتاج وقت، لأنه كما قلت سابقا أن كبرياء السعودية والآن تحول حربها إلى حرب انتقامية لا زال يشكل عائق حتى الآن. نعم. أمام أي مسار.
نعم نعم، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله سيد محمد البخيتي كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك.
عافية الله.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.